بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق حكم الركوع دون الصف، فما حكمه؟ وأصحها أنه جائز. وقيده جماعة من العلماء بما إذا كان قريبا من الصف لا ربما تقضى عليه ركعة وتنتهي وهو ما زال لم يصل الصف. ذكرنا له ثلاث حالات من كلام الإمام أبي محمد ابن قدام رحمه الله. نعم، أن يركع خلف الصف ويقضي ركعة كاملة بركوعها وسجوديها وهو ما زال خلف الصف، فما حكم صلاته؟ صلاته لا تصح، صلى منفردا خلف الصف. أن يركع دون الصف
ركعة، يعني وهو ما زال بركوعه، أو أن يأتي معه أحد،
يعني ثم يدخل في الصف ويض الحمد لله ويصل إلى الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه، أو يأتي من يضم معه قبل أن يرفع الإمام، فهذا صلاته صحيحة. والحالة الثالثة فلا يصل إلى الصف إلا وقد رفع الإمام، هذا في خلاف الجمهور على صحة صلاته والصحيح، وهو ظاهر ما جاء عن الصحابة، فإن ابن مسعود ظاهر وزيد بن وهب وصلوا إلى الصف حين رفع المأمومون رؤوسهم، هم لا يرفعون إلا بعد رفع الإمام. طيب نواصل نقرأ. مما يتعلق بالمسائل التي تتعلق بالصفوف وقوف الإمام أعلى من المأمومين، أي أن يكون الإمام مرتفعا عن المأمومين وفي موضع أعلى منهم، هل يجوز ذلك؟ فيه مذاهب ثلاثة. المذهب الأول أن ذلك مكروه مطلقا، ومرادهم بقولهم مطلقا أي سواء أراد بارتفاعه التعليم أو لم يرد ذلك، قال إذا وقف الإمام أعلى من المأمومين كان فعله هذا مكروها، سواء قصد أن يعلم من خلفه بارتفاعه عنهم أو لم يقصد. وبعضهم صرح إلا إذا كان شيئا يسيرا، قال إلا إذا كان الارتفاع شيئا يسيرا، فلا يكره. وهذا مذهب الإمام أحمد، وقال به مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي. جاء عن مالك وأبي حنيفة أنهم قيدوا قالوا إن كان مع الإمام في ذلك المكان المرتفع بعض المأمومين جازت صلاته بالذين أسفل وإلا فلا. جاء التقييد عن مالك وأبي حنيفة أنهم قيدوا بهذا إن كان مع المأمومين مع الإمام في ذلك الموضع المرتفع بعض المأمومين صحت وجازت وإلا فلا, يعني وإلا فلا تجوز. سيأتي مسألة الصحة. هذا التفصيل أيضا أفتى به العلامة ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, أنه إن كان مع المأموم بعض المصلين مع الإمام بعض المصلين أن ذلك لا بأس به. وهناك فتوى الأخرى العلامة ابن عثيمين يقول لا ينبغي هذا الفعل أن يرتفع إلا بما ورد في الحديث وهو المقدار اليسير الذي سيأتي. استدل هؤلاء على المنع بما أخرجه الحاكم والدارقطني من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه. هو كما سمعت عند الحاكم والدارقطني من طريق زياد ابن عبد الله ابن الطفيل, طريق زياد بن عبد الله بن الطفيل, عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود. زياد بن عبد الله بن الطفيل عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي مسعود, ورجاله كلهم ثقات إلا زيادا, زياد بن عبد الله وهو زياد البكائي فيه ضعف, ولكنه متابع, تابعه يعلى بن عبيد وهو ثقة عند أبي داود والحاكم, تابعه يعلى ابن عبيد وهو ثقة عند أبي داود والحاكم, إلا أنه سيأتي لفظه عند أبي داود ليس بهذا اللفظ نهى رسول الله أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه بمعنى, وهذا اللفظ صريح. تابعه أيضا سفيان بن عيينة عند ابن خزيمة, كلهم ثلاثتهم زياد بن عبد الله ويعلى بن عبيد وسفيان بن عيينة رووه عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن أبي مسعود, فالحديث صحيح لغيره حديث أبي مسعود. لفظ أبي داود برقم 597 597 عن همام بن الحارث أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان, والدكان هو الشيء المرتفع والمكان المرتفع, أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه, فلما فرغ حذيفة من الصلاة قال له أبو مسعود ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذا أو ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. قال له أبو مسعود ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال فقلت بلى قد ذكرت حين مددتني. كان في طريق أخرى عند أبي داود أيضا أن الذي فعل هذا الفعل صلى على مكان مرتفع عمار ابن ياسر، وأن الذي أخذ بيده وأنزله حذيفة. ومن طريق رجل مبهم قال الشيخ الألباني رحمه الله منكر ذكر عمار، أن القصة حصلت لعمار وحذيفة منكر، وإنما القصة الصحيحة هي أن حذيفة الذي صلى بالناس وأبو مسعود الذي أراد إنزاله. فالحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه. طيب، الذي قال إلا إذا كان شيئا يسيرا من أصحاب هذا القول الأول قالوا مكروه مطلقا سواء أراد التعليم وغيره إلا إذا كان الارتفاع شيئا يسيرا، استدلوا بحديث سهل بن سعد في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صنع له المنبر من طرفاء الغابة، وطرفاء الغابة هي الأثل، من خشب الأثل، قام في الدرجة الأولى على المنبر فصلى ركع وهو قام قرأ وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر، فلما أراد السجود نزل سجد على الأرض، ثم في الركعة الثانية صعد المنبر فركع قرأ وهو على المنبر وركع وهو على المنبر ثم نزل، وهكذا شأنه. ثم قال في آخر الحديث إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قالوا فهذا الارتفاع اليسير الذي يكون قدر درجة واحدة من درجات المنبر جائز، وما عداه فهو مكروه. هذا القول الأول. طيب، الكراهة عندهم هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ بعضهم صرح بالتحريم وأن هذا لا يجوز. ثم أصحاب هذا القول اختلفوا، لو صلى الإمام على مكان مرتفع هل تبطل الصلاة أو الصلاة صحيحة؟ فقال الأوزاعي تبطل الصلاة، صرح ببطلان الصلاة. وقال أصحاب الرأي لا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل، فإن أبا مسعود لم يأمر حذيفة بالإعادة، ولو كانت باطلة لأعادوا تلك الصلاة، ولكنه نهى عن ذلك. فما هو حاصل هذا القول الأول في ارتفاع الإمام على المأمومين؟ ها؟ أنه مكروه مطلقا سواء أراد التعليم أو لم يرد، إلا إذا كان الارتفاع شيئا يسيرا كقدر درجة المنبر. بعضهم قيدوا بقيد آخر، ما هو؟ قالوا إذا كان بعض المأمومين مع الإمام، هذا ما رأيت له دليلا. وقد استعجب منه ابن حزم قال ثم العجب من أبي حنيفة ومالك كيف قالوا بهذا، أنه إذا كان معه بعض المأمومين جاز وإن لم يكن معه لم يجز، من أين هذا؟ هل فيه دليل؟ القول الثاني في المسألة ارتفاع الإمام على المأمومين الجواز مطلقا، أن ذلك جائز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء أراد التعليم أو لم يرد التعليم. وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول الدارمي. واختيار البخاري وابن حزم وجعل النخعي أنه أفتى بسند صحيح، لكن أفتى به في ظرف معين لأناس خائفين أن ناسا كانوا مستترين من الحجاج وكانوا في موضع أسفل من المسجد، فسئل إبراهيم النخعي أيصلون في ذلك الموضع خلف الإمام ويكون الإمام مرتفعا عليهم، فأفتاهم بالجواز عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. قال يجوز ارتفاع الإمام على المأموم مطلقا، رواية عن أحمد وقول الدارمي واختيار البخاري وابن حزم رحمه الله. بوب البخاري في صحيحه على حديث سهل بن سعد السابق، هم استدلوا بحديث سهل بن سعد، دليلهم على الجواز مطلقا حديث سهل بن سعد. بوب عليه البخاري باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ثم ذكر حديث سهل بن سعد من طريق علي بن المديني قال حدثنا علي بن المديني، ثم قال في آخر الحديث بعد أن ذكر الحديث قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله أي المديني سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال الحافظ في الشرح قال يشير أي البخاري بهذا الباب، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، يشير بذلك إلى الجواز، والخلاف بذلك في ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع إن كان إماما، إلى أن قال الحافظ في ذكر فوائد الحديث قال وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، وقد صرح بذلك المصنف أي البخاري في حكايته عن شيخ ابن المديني عن أحمد. هذا مذهب من قال الجواز مطلقا ودينهم هذا الحديث. المذهب الثالث يجوز إذا قصد التعليم، إذا قصد التعليم للمأمومين جاز أن يصلي في مكان مرتفع، فإن لم يقصد فلا يجوز ذلك، وهذا قول الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد. دليلهم في الجواز حديث سهل بن سعد لقصد التعليم، حديث سهل بن سعد، ودليلهم في النهي في غير التعليم حديث أبي مسعود، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، وهذا اختاره الشوكاني رحمه الله واختاره من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله، وهو أصح الأقوال لأن فيه الجمع بين الأدلة. استدلال من أقوى بحديث سهل بن سعد؟ استدلال أصحاب القول الأول الذين قالوا يكره إلا إذا كان قدرا يسيرا يجوز، أو استدلال القول الثاني القول الثالث الذين قالوا يجوز إذا قصد التعليم؟ أي الاستدلالين أقوى؟ الثالث. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علل بذلك. ماذا؟ ما هي العلة التي ذكرها؟ قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالاستدلال به على جواز هذه الحالة لقصد التعليم أصرح وأوضح من الاستدلال به على جواز الارتفاع قدرا يسيرا مطلقا. وهذا القول كما سمعت اختاره أيضا ابن دقيق العيد, ذكره الحافظ في الفتح عند شرح الحديث السابق برقم 377 صحيح البخاري بوب عليه عند هذا الرقم 377. قال الحافظ: ولابن دقيق العيد في ذلك بحث, فإنه قال: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم, أي لم يستقم هذا الاستدلال على جواز الارتفاع لغير قصد التعليم, لأن اللفظ لا يتناوله, والانفراد الأصلي بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه. ولتعلموا صلاتي, فأصح الأقوال في ذلك أنه إذا قصد الإمام تعليم المأمومين الصلاة بأن يرتفع وهم يصلون خلفه ويتعلمون من صلاته جاز ذلك في فرض أو نفل, وإن لم يقصد التعليم فلا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بقي إن خالف وصلى في مكان مرتفع ولم يقصد التعليم, ها, تبطل الصلاة ولا تبطل؟ الصحيح أنها لا تبطل, خالفه لكن لا تبطل, لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعيدوا تلك الصلاة, حذيفة وأبو مسعود. طيب إذا عرفنا ذلك نعرف أنه كما أنه لا يجوز للإمام أن يرتفع عن المأمومين لغير قصد التعليم, هل يجوز للمأمومين أن ينخفضوا عن الإمام لغير حاجة؟ لا, لأنه سيكون الإمام عنهم ماذا؟ مرتفعا. ولكن إن وجدت حاجة كضيق المسجد, صلى الناس في مسجد وامتلأ وعندهم غرفة أسفل من المسجد, هل يجوز الصلاة في حال الضيق؟ نعم يجوز. وأما إذا لم يكن هناك ضيق وكان فيه سعة فلا يجوز ذلك. المسألة الثانية شبيهة بهذه المسألة تتعلق بالصفوف, علو المأمومين على الإمام. المسألة الأولى التي قرأناها علو الإمام على المأمومين, المسألة الثانية عكسها أن يعلو المأمومون الإمام ويكون الإمام أسفل. فهذا في قولان للعلماء, القول الأول جواز ذلك وهذا قول جمهور العلماء, صح هذا أو قول هذا قول أحمد في المشهور من مذهبه وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي, اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله والعلامة الألباني وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره أنه يجوز أن يكون المأمومون أعلى من الإمام. طبعا إذا كان ماذا؟ لحاجة, ليس معنى أنه يمكنهم أن يصلوا مع الإمام في مسجد واحد ثم يذهبون ماذا؟ أعلى منه. صح هذا القول عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق, وصح عن سالم بن عبد الله, وعن محمد بن سيرين, أن أبا هريرة سأل أو سئل عن إمام يصلي المأمومون فوق سطح المسجد فقال لا بأس, أي يضيق بين المسجد فيصعدون سطحا, قال لا بأس. القول الثاني منهم من منع من ذلك وهو مذهب مالك رحمه الله المنع من ذلك, لكن اختلف القول عنه، تارة قال يمنع في الجمعة فقط وما عدا الجمعة يجوز، ونقل بعض عنه بعض أصحابه أن آخر ما فارقوا عليه مالك هو المنع مطلقا. وكان مالك يعلل ذلك يقول هذا فيه استخفاف أن يكون المأموم أعلى من الإمام، والصحيح القول الأول لعدم المانع من ذلك، فيجوز للمأمومين أن يرتفعوا على الإمام إذا كانت هناك حاجة، كان يصلوا على سطح المسجد أو في مكان خلف المسجد مرتفع شيئا وكانت هناك حاجة لصلاتهم في ذلك الموضع، جاز ذلك لعدم الدليل على المنع. وهذا أيضا كما سمعت فتوى بعض الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه أفتى به، وبعض التابعين صح عنهم، صح عن سالم بن عبد الله ابن عمر وصح عن ابن سيرين. والعمل عمل المسلمين علينا، عمل المسلمين على ذلك. طيب كم لنا أيام نقرأ في أحكام الصفوف؟ أسبوع. طيب نختم هذا المسائل بما ذكره الأخ معافى حفظه الله في كتاب إرشاد الملفوف في الحث على الصف الأول وما ورد من الأحاديث في ذلك، قد كان اليوم في الظهر رفع سؤال فيكون تتميما للفائدة. وقبل هذا ذكر هنا مسألة، ما هو الصف الأول؟ هم اختلفوا الآن في الصف الأول ما هو، لأن بعض المساجد كما سمعتم كانت تكون فيها مقصورة. ما هي المقصورة؟ مثل الغرفة شبيهة بهذه التي تصنع الآن، ماذا؟ محاريب، وربما تكون أوسع منها، ولكن كانت خاصة بمن؟ بالأمراء. لما قتل عمر رضي الله عنه يصلي، وقتل علي رضي الله عنه بعد الصلاة، من ثم اتخذ الأمراء مقصورة. من أول من اتخذها؟ من عنده فائدة؟ أنا عندي فائدة أن أول من اتخذها معاوية، بس ما رأيت لها اليوم كلام، والله أظن هذا حفظنا من دروس الشيخ. هذه المقصورة غرفة مبنية، حاجز معها، حاجز وباب، وربما يكون فيها خلف الإمام صف، وربما تكون مفتوحة لمن شاء يدخل يصلي معه، وربما تكون مغلقة لا يدخل فيها إلا الأمير، ولا سيما في صلاة الجمعة. فبعضهم قال، بعض العلماء قال أن الصف الأول هو الصف الذي يكون في داخل هذه المقصورة، الفضائل التي جاءت فيه والحث عليه هو الصف الذي يكون هنا لأن الإمام هناك. قالوا وأما ما قطعته الصفوف، ما كان بينه وبين الصفوف حائلا كالصف الذي يكون خلف هذا المقصورة، قالوا فليس هذا هو الصف الأول. ولكن عامة العلماء على أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام، سواء كان في داخل المقصورة أو خارجها. أن ما يلي الإمام هو الصف الأول. كان الشعبي يقول المقصورة ليست من المسجد، وجعل ابن مسعود وأصحابه كما نقل ابن رجب فتح الباري أنهم كانوا يقولون الصف الأول هو الذي يلي المقصورة، الذي يلي المقصورة هو الصف الأول. قال النووي رحمه الله: واعلم أن الصف الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا، وإن كان بينه وبين الإمام ماذا؟ هذه المقصورة. هذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون. وبعضهم ذكر أن الصف الأول هو الذي لا تتخلل المقصورة، الذي لا تتخلله. قال النووي رحمه الله: وهذا القول غلط صريح، وهذا القول غلط صريح. طيب إذا عرفنا ذلك، ها، ابن كثير ذكر أين في البداية والنهاية أن أول من اتخذ المقصورة هو معاوية رضي الله عنه. إذا عرفنا ذلك ذكر هنا سبع فضائل صحت بها الأحاديث للصف الأول، كل فضيلة منها داعية إلى المسابقة إليه. الفضيلة الأولى ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين من الثواب المستور الذي لا يعلم قدره إلا الله، وأن الناس لو علموا قدره لجعلوا ذلك قرعة بينهم. قال: ولو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه قرعة. وهذا في أنه أجر عظيم، لو علمه الناس الأجر الذي رتب في الصف الأول لجعلوا قرعة كل يوم تصلي مجموعة في الصف الأول. وليس معنى أن كل يوم تصلي مجموعة أن منهم مجموعة تتأخر تماما ثم تأتي تقارع المتقدمين، لا، الشأن أنهم إذا كانوا كلهم حريصين على التقدم واختلفوا من الذي يكون في الصف الأول يقترعون. الفضيلة الثانية أنه خير الصفوف، خير صفوف الرجال. جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بقي من مراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها المطلقا؟ حديث قول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هذا على ظاهره أن خير صفوف الرجال هي الصفوف ماذا؟ الأولى، وأن شر صفوف الرجال هي الصفوف الأخرى. بقي النساء: إن كن يصلين مع الرجال فهذا معنى الحديث، أما إن كن يصلين متميزات فهو الفضيلة للصف الأول في حقه. ننبه على هذا النووي رحمه الله. قال: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا، وأما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، أي لأن أول صفوف النساء تكون ماذا؟ خلف الرجال، يرين الرجال أمامهن، فكان هذا المعنى. وأما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه أي أكثرها ثوابا وأكثرها فضلا وأقربها من مطلوب الشرع. وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن. لعكس ذلك، هذا كلام النووي رحمه الله. نقرأها على ترتيبه، هناك أحاديث الصحيحة أخرها لكن نقرأها على ما رتبها هنا. الفضيلة الثالثة التي ذكرها أن الصف الأول سبب للمغفرة، وذكر حديث العرباض بن سارية عند الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الصف الثاني واحدة، صلي يدعو لهم. والحديث من طريق بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه ولكنه توبع. تابعه محمد بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن أبي عياش. رواية محمد بن إبراهيم التيمي عند ابن ماجة، ورواية إسماعيل بن عياش عند الإمام أحمد. الحديث حسن بمجموع هذه الطرق. الفضيلة الرابعة أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وقد جاء هذا في الحديث الصحيح عن البراء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية ثم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وقد جاء في بعضها على الصفوف الأولى، على الصفوف الأولى. وجاء أيضا هذا في حديث جابر وحديث أبي أمامة وحديث النعمان بن بشير، أربع أحاديث في ذلك. قال الفضيلة الخامسة مشابهة الملائكة في ذلك، ذكر حديث أبي بن كعب عند أبي داود وفيه وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. ذكر هذا فقط. هل في حديث آخر أصح منه؟ ها؟ نعم في صحيح مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ها؟ حديث جابر بن سمرة. الفضيلة التي تليها وهي السادسة أن النبي أخذ العلم من الإمام إن كان عنده علم، أي كلما اقترب منه كان أولى بأخذ العلم الذي معه. مر معنا حديث أنس أو لا، ذكره الشوكاني على شرط الشيخين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه عند أحمد بن ماجه والترمذي والنسائي. الترمذي تعليقا. ثم نقل فائدة عن الحافظ، قال الحافظ في الفتح: قال العلماء في الحظ على الصف الأول، لو كان أخرها بعد الفضيلة السابعة كان أحسن، المسارعة إلى إخلاص الذمة، أي يخلص ذمة من هذا الفرض الذي تعلق بها، والسبق لدخول المسجد، أن الذي يسابق إلى الصف الأول غالبا يكون ماذا؟ مسابقا في الإتيان إلى المسجد، والقرب من الإمام، والسماع قراءته، والتعلم منه، والفتح عليه، والتبليغ عنه، والسلامة من اختراق المارة بين يديه، إن المارة غالبا يكون في الصفوف الأخرى، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه، أي ليس أمامه إلا الجدار، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. كم ذكر الحافظ فوائد؟ المسارعة إلى إخلاص الذمة. أولا نقرأ السابعة التي ذكرها ثم نرجع إليه، نرجع إلى كلام الحافظ أحسن. ذكر قال الفضيلة السابعة عدم تأخرهم يوم القيامة، أن المسابق إلى الصف الأول يكون سببا في السبق يوم القيامة، والتأخر عنه يكون سببا للتأخر يوم القيامة. وذكر حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. جاء في رواية عند الإمام أحمد: حتى يؤخرهم الله عز وجل يوم القيامة. فكما هذه فضائل ذكرها في هذا الكتاب سبع، يعيدها من أنت يا محمد؟ من الدفتر هذا؟ فضائل الصف الأول سبع، ما هي؟ لا لا ليس الكلام، فضائل الصف الأول. طيب خلفك الذي خلفك عبد الناصر ما كتب؟ ضروري تكتب. ولو تكتبوا رؤوس الأقلام. ها يا رشاد، الأجر العظيم الذي فيه يكون داعيا إلى الاستهام والاقتراع. خير صفوف الرجال، سأنه سبب للمغفرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ثلاثا، أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. خلوه يكمل. ها كمل. أخذ العلم عن الإمام إن كان عنده علم يعلم الناس، أنه سبب في التقدم يوم القيامة وعدم التأخر. ماذا أسقط؟ مشابهة ماذا؟ الملائكة الذي هو رقم خمسة. شوف الأخوة، أي واحد يسقط فائدة ما سيتركونه إن شاء الله. طيب الحافظ ماذا ذكر مما لم يذكره هنا؟ قال العلماء من كلام العلماء في الحظ على الصف الأول: واحد، المسارعة إلى إخلاص الذمة، هذه تصير سابعة أو لا؟ سابعة ثامنة. لماذا إلى إخلاص الذمة؟ قلنا لأنه يسابق للصف الأول فيؤدي الفريضة التي عليه ولا يقوم يقضي بعدها شيئا. وأيضا السبق إلى دخول المسجد، هذه تفسير ماذا؟ تاسعة. والقرب من الإمام والسماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه، لنجعل هذه واحدة العاشرة. ها؟ السادسة، هذا أخذ العلم فقط عنه. أما انظر ماذا قال: يقرب من الإمام، يستمع قراءته، ربما الذي لا يكون بعيدا إذا لم يكن هناك من هذه المكبرات لا يسمعها، والتعلم منه والفتح عليه إذا أخطأ والتبليغ عنه. والتي تليها الحادي عشر تصير السلامة من اختراق المارة بين يديه، فإن المارة غالبا يكون في الصفوف المتأخرة. التي تليها وتصير الثانية عشرة سلامة البال من رؤية من يكون قدامه. بحيث لا يكون أمامه إلا الجدار فلا يشغل أحد. ربما بعض المأمومين يكون عليه ثياب منقوشة، ربما بعضهم يكون لابسا معوزا كأنه مزهرية، كل لون فيه والنقوش والتشكيلات، يبقى من صلى خلفه مشغولا، وهذا مكروه أن يصلي الإنسان فيه، لا يشغل نفسه ولا يشغل الناس. التي تليها وتصير الفضيلة الثالثة عشرة سلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. إن كان في بعضها إما اتساخ أو ريح غير طيب، وربما من ريح الجوارب، ربما ترى بعض المأمومين إذا وقف عليه جوربين يكون قل لها ريح، فإذا سجرت بين يديه أو خلفه، ليس بين يديه، خلفه كان هو بين يديك آذاك في سجودك من ريح جواربه. وهذا أمر ينبغي للإخوة أن يتفطنوا له، أن من كان له جوربان قد حصل منهما رائحة لا يؤذي المصلين بهما، فإنك ربما تسجد خلف إنسان عليه جوربان قد تغير ريحهما فيؤذيك في السجود. كم هذه فضائل؟ 13 فضيلة، ما شاء الله، فضائل عظيمة جدا. ها زد.
قال أن من قرب الإمام أن في القرب من الإمام سر في الصلاة لا يعرفه، قال وخاصة في صلاة الفجر لا يعرفه إلا من عرف قوله تعالى قرآن الفجر
يعني أن في القرب من الإمام لا سيما في صلاة الفجر سر لا يعرفه إلا من عرف قول الله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والله إنه راحة الصف الأول، الصف الثالث والرابع والعاشر ربما يكون فيها إزعاج. الذي يزعج إن سيزعج في الخلف، والذي يدخل يدخل من الخلف، والذي يسلم ويكلم من يدخل معه في الخلف، وهكذا كل شيء. فهذه فضائل عظيمة فيها حث عظيم على التقدم إلى الصف الأول والمسابقة إليه. والله إن مثل هذا الموضوع يحتاج يحث الناس عليه ربما في خطبة جمعة، وهي أحاديث عظيمة حتى يسابق إلى الصفوف الأولى. نعم، 13 يوما في الصفوف عبادة عظيمة إذا استوت تآلفت القلوب، وإذا اختلفت تفرقت القلوب. وإن شاء الله ما دمنا نستفيد ولو تأخرنا لا بأس. ها أحسن، يعني هذا الغالب أنها أن الذي يكون في الصف الأول يدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. وقد جاء في الحديث صححه الشيخ الألباني من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وغالبا لا يدرك تكبيرة الإحرام خلال 40 يوم إلا من كان الصف الأول، لا سيما إذا كانت المساجد ليست ممتلئة بالمصلين، وإلا في بعض المساجد ربما ترى 5 أو 6 صفوف كلهم هذا يدركون الصف تكبيرة الإحرام. بقي هنا نبى على مسألة، مسألة القرعة، إذا حصل خلاف هل تشرع القرعة؟ نعم تشرع القرعة، لكن قلنا متى تكون القرعة؟ إذا ازدحموا على الصف الأول وكان مجيئهم إلى المسجد ماذا؟ سويا. أما لو سبق بعض الناس إليه فالذي يسبق هو أحق به، الذي يسبق هو أحق به. أما لو كانوا جميعا يسابقون ويسارعون ومع ذلك يمتلئ الصف الأول فلهم من يقترعوا في ذلك. نبه على هذا النووي رحمه الله في شرح الحديث، قال والاستهام هو الاقتراع، ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة، جاءوا دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه. وهكذا نبه عليه ابن العربي في العارضة، قال فالاستهام في الصف الأول يتصور إذا ضاق وبقي من لا يتسع إلا قاصدا أو قاصدين أو قاصد فجاءوا مجيئا واحدا وتنازعوا في الموضع، فإن اختلفا في الفضل قدم الأفضل، فإن استويا استهما. يعني كما تقدم معنا أن الأحق بالصف الأول من هو؟ أولو الأحلام، أنهم أحق. فإن كان من أولي الأحلام والنهى ومن أهل العلم وإن تشاحوا ماذا؟ يقدم، فإن لم يكن ذلك استهموا. أحسنت، يعني هذا تنبيه مهم في مسألة الأذية. يأتي بعضهم ربما يتأخر ثم يريد ماذا؟ فضيلة الصف الأول، فيؤذي غيره الذين قد بكروا إلى الصلاة، ربما بكروا قبله بساعة أو بساعتين إلى الصف الأول، ثم يأتي هو زعما منه أنه ماذا؟ حريص على الصف الأول وعلى الفضيلة، فيأتي فيضيق صدور إخوانه الذين قد بكروا. كان شيخنا يقول لأن تصلي في الصف العاشر خيرا، لأن تصلي في الصف العاشر خيرا من أن تصلي في الصف الأول وقد تسببت في شحناء القلوب وضيق الصدور والمشاحنة والبغضاء والمضايقة التي ربما يتمنى الإنسان كما قال أبو سهل أن يصلي في آخر صف. طيب هناك أسئلة نمر إذا في أسئلة بعضها متعلقة بالدرس، تفضل. قال أخ في قريتنا لا يكتمل الصف الأول، يعني قليل الناس وعندهم صف مثلا، تنتهي الصلاة ويسلم الإمام والذي يأتي وهو في التشهد يصلي في الصف الأول مثل الذي جاء وهو حين الأذان، بلا شك لهم فضيلة لكن لا يكون كفضيلة من بكر. نبه على هذا النووي فيما قرأناه له، قال سواء تقدموا أو تأخروا أن الفضيلة ثابتة. فضيلة الصف الأول ثابتة تقدموا أو تأخروا، ولكن لا شك أن الذي يبكر له مزية أخرى من الفضل، أما فضل الصف الأول فهو ثابت. أخي يسأل ما لو تعارض أداء السنة في البيت والمسابقة إلى الصف الأول، بحيث يكون إذا صلى في الصف الأول لجا أن يصلي السنة في المسجد، وصلاة السنة في البيت أفضل، ولو صلى في البيت تأخر عن الصف الأول. إن شاء الله يحتاج مزيد نظر هذا، لعلنا نجد في كلام شيخ الإسلام في ذهني أن له كلام في هذا منظره. قال ما هي فتوى أبي هريرة؟ فتوى أبي هريرة في الذي يصلي في سطح المسجد المأمومون، قال لا بأس أن يصلي المأمومون فوق سطح المسجد. قال في قرية يصلون في سطح المسجد سواء امتلأ المسجد أو لم يمتلئ، تقدم معنا هذا في أي مسألة؟ مسألة اتصال الصفوف، وأنه إذا كان خارج المسجد فلا بد ماذا؟ أن تتصل، فلا يجوز لهم أن يصلوا فوق سطح المسجد والمسجد فيه سعة إلا إذا كانوا جميعا يصعدون السطح. مثلا في بعض القرى يكون حر وتنطفئ هذه المبردات المراوح أو المكيفات، يصعدون السطح جميعا الإمام والمأمومون، هل هذا جائز؟ نعم. آه. قال فضائل الصف الأول، ما هو الكتاب الذي قرأت منه؟ صفحة كم؟ هذا الكتاب الذي قد قرأنا منه مرارا، كتاب الأخ معافى الحديدي، إرشاد الملهوف إلى أحكام تسوية الصفوف، صفحة 144 وما بعدها، وهو بحث مفيد ويحتاج إلى تتميم في بعض المسائل، ولا هو بحث نافع نافع جدا والله إنها بركة. هناك بحث أخرجه دكتور حصل به على شهادة الدكتورة أيضا وعندي في المكتبة، والله لم أستفد منه إلا نزرا يسيرا من المسائل التي مرت معنا، وهذا الكتاب استفدنا منه خيرا كثيرا. فمباحث الإخوة الذين كانوا في دار الحديث في دمائق مباحث بركة عظيمة فيها، وتحري وتمحيص، لا سيما من كان متمكنا منهم. نعم قد يتعجل بعض البادئين، ولكن الأصل أن تلك البحوث بحوث علمية قيمة، ولا يخرج البحث هذا يعادل 3 شهادات دكتوراه على ذاك الكتاب إذا حصل به ماذا؟ شهادة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.